يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قال: وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقلا، ولم يروا قبول جرح أبهما بالخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض. فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر؟ لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن صفة من تقبل روايته وصفة من ترد روايته. وقد عرفنا فيما عرض المؤلف فيما مضى ما هو العدل الذي تقبل روايته، وما هو الضابط الذي تقبل روايته، وما هي شروط العدالة، وما هي أركان الضبط، وهل يشترط في قبول عدالة الراوي معدلان أو لا، وبما تثبت العدالة؟ تثبت العدالة بالشهرة والاستفاضة وبشهادة اثنين وبقول واحد خلافا للشهادة، كما أن العدالة تقبل من المرأة كما تقبل من الرجل، وتقبل من العبد والحر، لأن هذا الباب الذي تختلف فيه الشهادة عن الرواية. ثم بعد ذلك قال: وصححوا، أي علماء الحديث والرواية والجرح والتعديل، قبول تعديل بلا ذكر أسباب. يعني إذا قال فلان إن فلانا عدل نقبل هذا التعديل ولا نسأله عن سبب تعديله. يقول العلماء: لأن أسباب التعديل كثيرة تقتضي أن تذكر أنه يفعل كل الواجبات، وأنه يترك كل المنهيات، وهذا أمر يطول واستفصال لا ضرورة له. وحيث إن العالم بالتعديل والتجريح العارف لأسباب العدالة والضابط لأسباب الجرح إذا عدل إنسانا معناه أنه يرى استيفاءه لأسباب العدالة، ولذلك نقبل تعديله. أما التجريح فمن أهل العلم من يرى الحكم فيه كالحكم في التعديل، يعني يقبل بدون ذكر السبب. لكن الذي عليه المعتمد أن الجرح لا بد أن يكشف عن سببه، لأنه قد يجرح الإنسان بشيء لا يكون جرحا ولا يكفي لأن تسقط رواية الراوي بسببه. والخطيب البغدادي رحمه الله جمع في كتابه الكفاية بابا، أو أورد بابا جمع فيه كثير من ما جرح به العلماء بعض الرواة مما لا يصلح أن يكون جرحا، وضربوا مثلا لذلك بقول شعبة أنه ترك الرواية عن شخص، قيل له: لما تركت الرواية عنه؟ قال: لأني رأيته يركض على برذون، يعني قد ركب بغلا أو حصانا وأجراه بحيث ركض وهو فوقه. وعد شعبة رحمه الله أن هذا الفعل يتنافى مع خوارم المروءة، ولذلك رد حديثه، في حين أن العلماء لا يرون إركاب الدابة من خوارم المروءة، واستدلوا على جواز فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن أهل المدينة سمعوا صوتا يعني أفزعهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ فرسا لأبي طلحة وركبه عريا وانطلق به نحو الصوت، فلما خرج الناس يستفسرون وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عائد من جهة الصوت وهو يقول للناس لن تراعوا لن تراعوا، يعني اطمئنوا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم مثنيا على فرس أبي طلحة، قال وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا أي من شدة السرعة ينطلق كما ينطلق ماء البحر لا يعيقه شيء. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد انطلق بالفرس وأجرى الفرس، فلو كان الركوب على الدابة وإجرائها وإركابها لو كان ذلك خارما بالمروءة لما فعله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه وصفه ربه بأنه على خلق عظيم، فدل ذلك على أن ما ذهب إليه شعبة من التجريح لا يصلح أن يكون جارحا. وهكذا ذكر العلماء في هذه المسألة. والخلاصة التي أوردها أهل العلم في هذا الباب قالوا إن العلماء على أن من عدل لا يسأل عن سبب العدالة، لكن إن جرح يسأل عن سبب الجرح. ومنهم من قال لا بد من معرفة أسباب الجرح والعدالة كلاهما، حيث قد يعدل بغير تعديل، كما يروى عن أن راويا ضعف، فلما ضعف رد بعضهم جرحه بقوله إن فلانا لا يضعفه إلا رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت حسن هيئته ولحيته وصبغته لعرفت أنه ثقة. فقال أهل العلم إن هذا ليس من وسائل التوثيق وليس من أسباب التوثيق، فإن الهيئة حسنها وحسن الصبغة وحسن الثياب لا علاقة له بالجرح والتعديل، يستوي في ذلك العدل وغير العدل، وإنما موجبات العدل تختلف عن موجبات التي ذكرها هذا الراوي. والشاهد أننا إذا عدل الراوي ولم يجرح قبلنا التعديل مطلقا، وإذا جرح الراوي ولم يعدل قبلنا التجريح وإن لم يبدو سببه، خصوصا إذا صدر من عالم من علماء الجرح والتعديل. لكن إن اختلف أهل العلم في الراوي، فمنهم من جرح ومنهم من وثق، هنا نجري. كشف الأسباب، فإذا جرح إنسان وبين سبب الجرح قدمناه على التعديل، أما إذا جرح ولم يكشف عن سبب الجرح أهملنا جرحه، هذا في حال التعارض. ولهذا يقول يعني الحافظ العراقي رحمه الله قال: وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب، بله أن تثقل، يعني إننا لو طلبنا ذكر الأسباب لأدى ذلك إلى أن نثقل على المعدل، لأنه يتطلب منه أن يذكر أنه يفعل كل الواجبات ويترك كل المنهيات. قال: ولم يروا قبول جرح أبهما، يعني إذا لم يذكر سببه، للخلف أي للاختلاف في أسبابه، يعني في أسباب الجرح، وربما استفسر الجرح، يعني سألنا عن سبب الجرح فلم يقدح، أي فلا يكون قادحا، كما فسره شعبة بالركض، يعني لما سئل شعبة عن سبب جرحه الراوي قال: رأيته يركض على برذون. يقول: فما هذا، يعني هل الركض على البرذون سبب يكفي لجرح الراوي؟ فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر؟ أي إن مثل هذا التجريح ليس هو الذي صار عليه أهل العلم وأهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل، لأنهم لا يجرحون ولا يوثقون إلا بأسباب توجب الجرح والتعديل. قال: كشيخي الصحيح مع أهل النظر، أي مع علماء الرأي، فإنهم لا يقولون بالجرح إلا مفسرا. يقول الحافظ العراقي بعد أن نظم قال: نثرا، اختلف في التعديل والجرح هل يقبلان، يعني بدون ذكر أسباب، أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما، أم لا يقبلان إلا مفسرين. قال: اختلفوا على أربعة أقوال، أربعة مذاهب. الأول وهو الصحيح المشهور، التفرقة بين الجرح والتعديل، أو بين التعديل والجرح، فيقبل التعديل من غير ذكر سببه. قال: لأن أسبابه كثيرة فتثقل ويشق ذكرها، لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول ليس يفعل كذا ولا كذا، ويعد ما يجب عليه تركه، ويقول أيضا ويفعل كذا وكذا، فيعد ما يجب عليه فعله، فيشق ذلك ويطول تفصيله، ولذلك اكتفي بقبول التعديل وإن لم يذكر سببه. قال: وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الجرح يحصل بأمر واحد، أي فيسهل ذكر سببه. فلا يشق ذكره، لأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا، وهو في واقعه ليس بجرح. قال: وليس بجرح، في نفس الأمر. ولذلك لما كان التجريح قد يقبل وقد لا يقبل اشترط بضرورة معرفة أسبابه. قال: فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح، يعني ذلك الجرح، أو ليس بقادح أم لا. قال: ويدل على أن الجرح لا يقبل غير مفسر أنه ربما استفسر، أو ربما استفسر الجارح، يعني سئل الجارح فذكر ما ليس بجرح. وضرب لنا مثلا بقوله قال: فقد روى الخطيب بإسناده، يعني في كتابه الكفاية، الخطيب البغدادي، بإسناده إلى محمد بن جعفر المدائني قال: قيل لشعبة، يعني ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، لما تركت حديث فلان، يعني لم تروي له. وكان شعبة من خصائصه ومميزاته أنه لا يروي إلا عن الثقات، ممن يحكم لهم بالتوثيق. قيل له: لما لم تروي عن فلان؟ قال: أو لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون، والبرذون نوع من أنواع البغال أو من أنواع الخيل. قال: فتركت حديثه. ولذلك علق الحافظ العراقي فيما نظم، قال: وقولي في آخر البيت فما، أي فماذا يلزم من ركضه؟ لا يلزم من ركضه هذا الجرح، فماذا يلزم من ركضه على برذون؟ ولذلك لا يعتبر هذا جارحا، ولا يصلح أن يكون قدحا. قال: وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد يعني القطان قال: أتى شعبة المنهال بن عمرو، أتى شعبة المنهال بن عمرو، يعني أتاه إلى بيته ليسمع منه، قال: فسمع صوتا فتركه، أي فسمع صوتا من خارج البيت فترك الرواية عن المنهال. والمراد بالصوت الذي سمع ما هو؟ قالوا: سمعه، أو سمع صوتا يقرأ القرآن بالألحان، يعني يجود في القراءة، يقرأ بالتجويد. فلما سمع هذا الصوت اعتبر ذلك نوعا من البدعة، فرجع ولم يسمع منه. وأهل العلم أنكروا على شعبة هذا الفعل، وقالوا إن هذا ليس ببدعة، هذا يعني وإن كان محل خلاف بين أهل العلم، لكن لا ينبغي من أجله أن يترك الرواية عنه، وليس بقدح. هذا بعضه ما يقرأ اليوم القرآن بالألحان بشيء من التجويد، كان بعض أهل العلم ينكره، ولعلهم يعني ما بلغهم أن من السلف من كان يقرأ بالألحان. وما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وأن قراءة القرآن بالصوت الحسن وباللحون، لحون العربي، أمر جائز، لكن بعض أهل العلم كان يشدد في ذلك فيعده نوعا من الإيه؟ من البدع. قال: روى ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد يعني القطان قال: أتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع صوتا فتركه، أي فسمع عند بيته صوتا فتركه. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول، يعني أنه سمع قراءة بألحان فكره السماع منه من أجل ذلك، لكن العلماء لم يقبلوا من شعبة هذا الفعل، قالوا لأنه ربما الذي كان يقرأ بالألحان غير شعبة أو غير المنهال، ولربما أيضا كان من قرأ بدون علم المنهال، فكيف يحمل المنهال تبعة غيره؟ قال من أجل ذلك هكذا قال أبو حاتم في تفسير الصوت، يعني أنه قراءة بالألحان. وقد روى الخطيب بإسناده إلى وهب بن جرير قال شعبة أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور، يعني الضرب على الطنبور، يعني صوت ضرب، والطنبور نوع من أنواع الدفوف ونوع من أنواع الطبول، وأيضا مع ذلك العلماء لم يقبلوا منه، قالوا لاحتمال أن يكون ضارب الطنبور أو ضارب الطبل ممن يجوز له ضربه مثل النساء، ويجوز فعله في أيام ومناسبات معينة مثل العرس وغير ذلك، فإن الضرب على الطبل من النساء سائغ. وقد ورد أن امرأة نذرت إن رد الله نبيه سالما أن تضرب على رأسه بالدف، فلما قدم قالت له إني نذرت، فقال لها إن لم تفعلي فلا تفعلي، وإن فعلت فافعلي، يعني إذا نذرت لا بأس وإذا ما نذرت لا تضربي. قالت نذرت، فتركها تضرب بالدف. ودخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تفعل ذلك، أو كان أبو بكر معه، فلما دخل عمر رضي الله عنه وضعت الدفة وجلست عليه، يعني لأن تعلم أن عمر ينكر مثل ذلك. والشاهد أن ضرب الدف بالمناسبات كيوم العيد ويوم الزفاف من الأمور التي رخصت للنساء، وهكذا أيضا الغناء بمعنى التغني بالكلام المباح أيضا جائز لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زفت عائشة رضي الله عنها جارية من الأنصار أو بنتا من الأنصار، زوجتها رجلا من الأنصار، فقال لها عليه الصلاة والسلام هلا بعثتم معها من يغني لها؟ فإن الأنصار يحبون الغناء. لكن المراد بالغناء هنا يعني الكلام المنظوم الملحون الذي ليس فيه ما يخل بالمروءة أو ليس فيه ما يتنافى مع ما هو مباح من القول في الشريعة. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في يوم عيد دخل بيته وإذا بجاريتين من جوار الأنصار دخلنا على عائشة وأخذنا يغنين عندها، فأدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه عنهما، وبينما هما تغنيان قالت إحداهن، يعني في غناها، وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فالتفت إليها وقال لا تقولي هذا، لأن هذا يتنافى مع العقيدة الصحيحة، ولكن قولي يعني كما أو غني بما قال الشعراء في يوم بعاث بما كنت تغنين من قبل. وأدار النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه وهما عند عائشة يغنيان أو تغنيان، فقال منكرا: أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كأنه ينهرهما. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم عيد، وحتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. تقول عائشة رضي الله عنها: فظلا قليلا ثم غمستهما فقامتا وخرجتا. وهاتان الجاريتان وصفهم بالجواري من وصف كونهم مملوكتين، لا أنهما طفلتان كما يفهم البعض ويقول جارية يعني طفلة صغيرة، لا، وإنما هو معلوم لا يزال إلى كثير أي إلى هذا الزمان أن غالب من يتعاطى الغناء ويغني به في المحافل خاصة من النساء هن من الجواري، يعني من المملوكات أو من أبناء الجواري، ما يسمون بالمواليد والمولدات، يمتهن هذا الفعل، يتكسبن يعني يغنين في المناسبات ويعطينا على فعلهن شيء من الايه من المال، يعني يمنحن شيئا من المال. فالشاهد ان سماع هذا الصوت ان كان صوت دف او صوت طنبور لعله كان في بيت في بيت المنهال دون علمه، فلماذا يجرح الرجل بشيء لم يفعله؟ ولعله لو سمعه لأنكر، أو ربما أنكر لكن لم يسمع، أو ربما كان السماع في يوم في مناسبة. ولذلك ما قبل العلماء من شعبة رحمه الله هذا التصرف وعدوه نوعا من التشدد في الجرح. واضح؟ قال شعبة: أتيت منزل المنهال ابن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور، فرجعت فقيل له: فهلا سألت عنه؟ ألا يعلم هو؟ قال: وروينا عن شعبة. قال: قلت للحكم بن عتيبة: لما لم تروي عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام، فكثرة الكلام ليست جرحا، وإنما يكون جرحا لو كان كثير الكلام فيما لا يباح كالغيبة والنميمة وغيرها. أما مجرد كثرة الكلام إن كان ذلك في واقع وفي حق فلا بأس. وقال محمد بن حميد الرازي: قال حدثنا جرير قال: رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه. وعد ذلك سببا ومبررا للجرح، مع أن البول قائما لا شيء فيه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال وهو قائم، فالبول قائم يعني لا يكون سببا وموجبا للجرح. قال: وقد عقد الخطيب يعني البغدادي رحمه الله لهذا بابا في كتاب الكفاية، في الكفاية، ولذلك بين أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، وأما الذي يقبل بدون تفسير هو التعديل. هذا هو الرأي الأول وهو المذهب الصحيح كما أشار إلى ذلك العلماء كالابن الصلاح والعراقي وغيرهم. قال: والقول الثاني عكس القول الأول، وهو أنه يجب بيان سبب العدالة ولا يجب بيان سبب الجرح، يعني يقبل الجرح مبهما ولا تقبل العدالة إلا مفسرة مبينة. وقد عرفنا أن العلماء لم يقبلوا هذا القول وردوه، قالوا لأن أسباب العدالة كثيرة، وكشف سبب العدالة يتطلب أن يذكر الإنسان أن هذا الإنسان أو أن هذا الرجل عدل لكونه يفعل كل الواجبات ولكونه يترك كل المنهيات، ومثل ذلك يثقل وربما نسي شيء والناس ظنوا أنه لم يفعله فجرحوا بسببه. قال: القول الثاني عكس القول الأول، أنه يجب بيان سبب العدالة ولا يجب بيان سبب الجرح، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، يعني هذا وجهة نظر القائلين بذلك. قالوا: لأن قد يصنع الإنسان أو قد يفعل أشياء يظنها الناس من أسباب العدالة وهي ليست من أسباب العدالة. قال: لأنه يكثر التصنع فيها فيبني المعدلون على الظاهر، مع أن الرجل في نفسه وفي حقيقته ليس بعدل، أصول في أصول الفقه وغيره يعني من علماء الأصول. قال: ونقله إمام الحرمين الذي هو عبد الملك الجويني في كتابه البرهان، البرهان في أصول الفقه، وكتاب البرهان وكتاب المحصول كلها من الكتب التي قد طبعت في أصول الفقه. قال: والغزالي، أي ونقله الغزالي في كتابه المنخول، والمنخول أيضا من كتب الغزالي في أصول الفقه، لأن الغزالي رحمه الله له كتاب المستصفى وله كتاب المنخول وكلها في أصول الفقه. قال: تبعا له، يعني تبعا للبرهان لإمام الحرمين، عن القاضي أبي بكر، يعني كلهم نقلوا ذلك عن القاضي أبي بكر صاحب الرأي. قال: والظاهر أنه وهم منهما، والمعروف عنه يعني عن القاضي أبي بكر أنه لا يجب ذكر أسبابهما معا، يعني هو يقول إن الجرح والتعديل يكفيان بدون ذكر السبب، لا يجب ذكر أسبابهما معا كما سيأتي. أما القول الثالث أنه لا بد من ذكر أسباب العدالة والجرح معا يعني على سبيل التفصيل، هذا أيضا قول حكاه الخطيب يعني البغدادي والأصوليون، قالوا: وكما قد يجرح الجارح بما لا يقدح، كذلك قد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، كما روى يعقوب الفسوي في تاريخه، وكتابه وتاريخه يسمى بالمعرفة والتاريخ، أو التاريخ والمعرفة، هذا كتاب الفسوي، وهو من الكتب المطبوعة، مطبوع في 3 مجلدات. يعقوب الفسوي في تاريخه قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف. وهذا بالاتفاق أهل العلم وعلماء الحديث ضعفوا عبد الله العمري، لأن أبناء أو آل العمري راويان مكبر ومصغر، عبد الله وعبيد الله، قالوا: أما المصغر فثقة وأما المكبر فضعيف. فلما قال رجل لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف، قال: إنما يضعفه، يعني ردا كأنه يرى أنه ثقة، قال أحمد بن يونس: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لأن عبد الله العمري وعبيد الله العمري من أبنائي ومن سلالة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا شك إن الرافضة تبغضه. قال: مبغض لآبائي لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة، أي فقد وثق بما لا مجال أو بما لا يصلح أن يكون محلا للتوثيق، لأن صبغ اللحية وإطلاقها نعم هو من الأمور المطلوبة، لكن ليست هي أسباب العدالة. فقد عرفنا نحن إن شروط العدالة هي الإسلام والتكليف والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذه هي أسباب العدالة. وما ذكره هنا عن عبد الله العمري من حسن لحيته وخضابه وهيئته لا يندرج تحت واحدة من هذه. قال: لعرفت أنه ثقة. قال: فاستدل أحمد بن يونس على ثقته بما ليس حجة، لأن حسن الهيئة يشترك فيها العدل والمجروح. هذا هو القول الثالث. أما القول الرابع قال عكسه، يعني أنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما إذا كان الجارح هو المعدل عدلا، إذا كان الجارح هو المعدل عالما بصيرا يعني بالرجال. قال: وهو اختيار القاضي أبي بكر، هذا الذي نقل عنه في الأول نقلا خطأ، ونقله عنه الجمهور. فقال: قال الجمهور من أهل العلم: إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. قال: والذي يقوي ذلك عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما، كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكى عندما هو المزكى عدلا، إلى آخر كلامه. قال: ومما حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفى خلاف ما حكاه عنه في المنخول، وما ذكر عنه في المستصفى هو الذي حكاه صاحب المحصول يعني الرازي في كتابه المحصول، والآمدي في كتابه أحكام الأحكام، وهو المعروف عن القاضي يعني أبي بكر الباقلاني كما رواه الخطيب عنه في الكفاية. قال: والقول الأول وهو أن الجرح يقبل لا يقبل إلا مفسرا، والعدل والتعديل يقبل مبهما، كما أن قال: والقول الأول هو الذي نص عليه الشافعي، وقال الخطيب هو الصواب عندنا، وقال ابن الصلاح إنه الصحيح المشهور، وحكى الخطيب أنه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما إلى أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. قال ابن الصلاح: وهو ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. يقول: بالنسبة لقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، في بعض البلدان يبدأون به في أول الأذان وبعضهم في الثاني، وصار ذلك سبب النزاع بين الناس، وضح ما هو الصواب وجزاكم الله خيرا. إضافة لفظ الصلاة خير من النوم هذه شرعت إضافتها في الأذان الثاني، الأذان الذي يدخل به الوقت في الأذان الثاني، الأذان الذي يدخل به الوقت. أما الأذان الأول والذي شرع فإنه لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، لأن وقت الصلاة لم يدخل، وإنما ينبه به الناس من أراد الصيام يقوم ليتناول وجبة السحر وأن من يريد أن يقوم آخر الليل إذا أذن لهذا الأذان قام ليصلي، لأن هذا الأذان في الغالب يكون قبل أذان الفجر الصادق، والناس يؤذنون عند طلوع الفجر الكاذب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع هذا الأذان، يعني الأول، إنما شرعه ليميز به الناس بين دخول الفجر وبين تناول وجبة السحور، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فابن أم مكتوم كان هو الذي يؤذن الأذان الثاني الذي يدخل به وقت الصلاة، وبلال كان يؤذن الأذان الأول الذي ينبه به من يريد الصيام ليتناول وجبة السحر وليعلم أن وقت السحر قد دنا وقرب. وقد ورد عندما سأل أنس رضي الله عنه أسامة بن زيد كم كان بين السحور وبين الصلاة، قال: بقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. هذا الذي أعرفه. أما أن يقال في أذان الفجر الأول الصلاة خير من النوم ويبدأ به، فلعل هذا ليس من باب الأذان، وإنما هذا مما استحدثه الناس ومما ابتدعوه، ما يسمى بالتذكير في كثير من البلدان. قبل الأذان لا يؤذنون الأذان الأول، وهذا عجيب، وإنما يطلعوا على المآذن المذكرون، يبدأون بالذكر بلا إله إلا الله وبالابتهال وبقولهم: الصلاة يا نايم، وبما يسمونه بالتسحير: وحد الله يا نايم، وما إلى ذلك. وربما كان أيضا بقراءة شيء من القرآن، كل ذلك يفعلونه، ثم يختمون التذكير عند حدوث وقت أذان بالأذان. هذا شيء لم يكن يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن أصحابه، ولا في زمن السلف، وإنما استحدثه الناس، تركوا سنة وأحدثوا بدعة. أما السنة التي تركوها فهي الأذان الأول، والأذان الأول مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما البدعة التي حدثوها فهي التهليل والتكبير في ذلك الوقت بصوت مرتفع، وربما أدى إلى أن ينزعج الناس، وربما أدى إلى أن يتضجر المريض وغير ذلك. بل إن هذه البدعة ساقت بعض الناس إلى أن يلغوا الأذان، فقد أصدرت بعض الحكومات وبعض المسؤولين وبعض الوزراء المسؤولين عن الأذان أن يلغوا أذان الفجر، لأن هناك دعاوى قدمت بأن هؤلاء المؤذنين يزعجون الناس. وفي الحقيقة هم لم ينزعجوا من الأذان، لكن انزعجوا من البدع التي ألحقت بالأذان بالتكبير والتهليل والتذكير، والذي قد يأخذ ساعة أو أكثر، مع أن أذان الفجر لا يحتاج إلى ذلك. ولو أن هؤلاء ألهمهم الله سبحانه وتعالى فنفوا وردوا وأبطلوا البدعة لسلمت سنة الأذان. لكن بقدر ما يحدث الناس من فتن تحدث لهم وتنشأ لهم أحكام. وهذه البدع يعني تؤدي إلى أن يترك الناس السنة. يقول: هل يجب على الطالب أن يخرج زكاة الفطر لنفسه ولعائلته التي تركها في بلاده من مكافأته؟ هو مسؤول، الرجل الطالب وغير الطالب مسؤول عن نفقة أهله، فإذا علم أن أهله لا يخرجون زكاة فطرهم لفقرهم، وأنه توفر عنده قيمة زكاة الفطر، فإنه يخرجها عنه وعن من تلزمه مؤونته. لكن الأولى أن يبعث بقيمة زكاة فطر أهله إلى بلدهم يخرجونها في بلدهم، فإن علم أنهم لا يخرجونها يخرجها عنهم ولو في هذا البلد، لأن صدقة الفطر واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، ولأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، ولأن صوم الإنسان معلق بقبول صدقة الفطر أو بدفع صدقة الفطر، فلذلك كانت صدقة الفطر من الأمور الأساسية والهامة والتي لا ينبغي التساهل فيها. أما الفقير فلا يخرج، لأنها لا تجب على الفقير. قال: السلام عليكم ورحمة الله. السؤال: امرأة وضعت لولب لتنظيم عملية الحمل، وكان ذلك يوم أمس في المساء بالليل، فحصل عندها نزيف من الرحم ويمكن أن يستمر لمدة يومين أو أكثر، فهل هذا الدم الخارج من الرحم يفطر المرأة أو تصوم؟ ما دام قال أن هذا الدم نزل نتيجة وضع اللولب، إذا فهو دم استحابة لا دم حيض، والمرأة المستحاضة تصلي وتصوم، وإذا أرادت الصلاة تغتسل وتصلي وتصوم. وكما أن هذا الدم الذي ينزل بسبب وضع اللولب ملحق بدم الاستحاضة لا بدم الحيض.